أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى التي هي مسألة الاشتراط، أن يبيع الشيء ويشترط على البائع على المشتري أن يستعمله في المنفعة المحرمة. المصنف هنا يقول بأنه لا يمكن الالتزام بصحة العاقد بدعوى التفكيك بين الشرط والمشروط، فيلتزم بأن ما يقابل الشرط الفاسد من الثمن يقع فاسدا، وأن ما يقابل المشروط من الثمن يقع ماذا؟ يقع صحيحا. هذه الدعوة التي أشار إليها المصنف سابقا وقال أننا نلتزم بها في الأجزاء الخارجية من قبيل الخل والخمر، إذا باعهما صفقة واحدة فإنه هنا يلتزم بالتفكيك في العقد الواحد وبتبعض الصفقة، فيلتزم بأن ما يقابل الخل من الثمن يقع صحيحا وينتقل إلى ملك البائع، وأن ما يقابل الخمر من الثمن لا يقع صحيحا فيلتزم بالتفكيك. والسر في ذلك كما سيأتي هو أن الأجزاء الخارجية قابلة للتفكيك والتبعيض، بمعنى أن الأجزاء المركب من الأجزاء الخارجية يمكن أن نلتزم بأن الثمن يقسط عليه على كل الأجزاء، وكل جزء يقابل بجزء من الثمن، فبطلان البيع في جزء يقابل بجزء من الثمن لا يستلزم بطلان البيع في الجزء الآخر الذي يقابل بالثمن أيضا. هذا المطلب المصنف هنا يطرحه، هل يمكن الالتزام به في المقام؟ لأن نقول أن الفاسد ليس هو المشروط وإنما هو الشرط. المشروط ليس فاسدا، هو يبيع عنبا، يبيع خشبا، واضح؟ وبيع الخشب ليس فيه أي شيء، الفساد ينشأ من الشرط، فالشرط يكون فاسدا، فهل يمكن الالتزام بالتفكيك في المقام؟ ويلتزم بتبعض الصفقة وأن الفاسد هو فقط ما قابل الشرط من الثمن أو لا؟ المصنف هنا يقول بأنه تقدم سابقا في آلات الله وفي الآلات المحرمة سابقا أننا قلنا بأنه هناك لا يمكن الالتزام بالتفكيك. هناك ذكر المصنف بأن التفكيك غير صحيح مع افتراض أن المادة لها منافع محللة يمكن استخدامها ويبذل المال بأزائها، لكن مع ذلك لا يمكن التفكيك بين المادة والشنو والهيئة. هناك المصنف لم يقبل التفكيك هناك، واستدل على عدم التفكيك هناك بأن الهيئة وإن كانت جزءا من المركب المبيع إلا أنها جزء عقلي تحليلي ليست من قبيل الأجزاء الخارجية، وتقسيط الثمن إنما يصح في الأجزاء الخارجية دون الأجزاء التحليلية العقلية. يقول المصنف هنا في هذه المسألة، يقول نحن في آلات الله مع كون المادة محللة ولا شيء فساد فيها بلا إشكال، مع ذلك التزمنا بعدم التفكيك هناك، مع أن الجزء يقول أقبل للتفكيك من الشر الذي هو محل كلامنا. الجزء بالنتيجة يمكن أن يقال بأنه يقابل بجزء من الثمن، لأن المبيع هو المركب من أجزاء. هناك يمكن أن يقال، وإن كان المصنف لا يقبل ذلك، لكن يمكن أن يقال أن هذا الجزء يقابل بشيء من الثمن، فإذا كان أحد الجزئين باطلا وفاسدين فلا موجب لفساد الجزء الآخر الذي يعطي نتيجة التبعيض في الصفقة. يقول المصنف نحن في الجزء الذي هو أقبل للتفكيك لم نقبل ذلك، فمن باب أولى أن لا نقبل ذلك في ماذا؟ في باب الشر، لأن المبيع شيء واحد وليس مركبا من أجزاء. غاية الأمر أن المبيع اشترط بشرط جعل له شرط فاسد، فإذا كان الشرط موجبا لفساد العقد فليكن العقد كله فاسدا وغير قابل علما للتفكيك. هذا ما يريد أن يقول المصنف في المقام، لكن هذا المطلب من قبل المصنف اعترض عليه بأن الذي يكون أقبل للتفكيك هو الجزء الخارجي، للجزء التحليلي العقلي. الجزء الخارجي لا إشكال أنه أقبل للتفكيك، بل التزموا بماذا؟ بتبعض الصفقة في الأجزاء الخارجية إذا فسد البيع بلحاظ بعضها، وعدم قبول الجزء العقلي التحليلي للتفكيك لا يعني أن نلتزم بنفس ذلك في باب الشرط والمشروط، للفرق بين الشرط والمشروط وبين الجزء التحليلي العقلي. الشرط والمشروط في الحقيقة هنا الشرط التزام في ضمن العقد، وهذا الالتزام في ضمن العقد لا يقابل بالثمن. الالتزام في ضمن العقد لا يقابل بالثمن، تمام الثمن بذل في بأزاء المشروط، فإذا كان المشروط لا بأس ببيعه فلتصح المعاملة كما التزموا بذلك. بخلاف الأجزاء، الأجزاء عدم قابلية للتفكيك لا يعني ماذا؟ لا يعني الالتزام بفساد العقد في باب الشرط الذي هو محل كلامنا. فإذا يمكن أن نلتزم في باب الأجزاء العقلية التحليلية كالهيئة والمادة هناك أن نلتزم بماذا؟ بعدم قبولها للتفكيك، لكن نلتزم في باب الشرط والمشروط بماذا؟ بصحة المعاملة، بمعنى أن الشرط لا يقابل عرفا بجزء من الثمن أصلا، فإذا بطل بطل، لا يؤثر على ماذا؟ على بطلان الثمن المبذول بأزاء المشروط، لأن العرف يرى أن الثمن لم يبذل ولا جزء منه في مقابل الشرط الفاسد، وإنما هو التزام في ضمن العقد، التزام في ضمن العقد، فإذا كان فاسدا لا يوجب فساده فساد أصل البيع، لكن المصنف يرى أن البيع فاسد كما تقدم. قال: وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة. يعني هناك لم نلتزم بالتبعيض مع أن المواد هي عبارة عن أموال مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. إذا مع كون الجزء أقبل للتفكيك، مع ذلك نحن لم نلتزم بالتفكيك هناك، فإذا ما ظنك في باب الشرط والمشروط الذي هو محل الكلام؟ هكذا يقول المصنف. قلنا أن الاعتراض على المصنف هكذا يكون، بأن الجزء الذي يكون أقبل للتفكيك هو الجزء الخارجي، للجزء التحليلي العقلي، الجزء التحليلي العقلي لا يكون أقبل للتفكيك، واضح؟ الجزء الخارجي هو الذي يكون أقبل للتفكيك. نعم، متى ما التزمنا بفساد المعاملة في الأجزاء الخارجية يمكن أن نلتزم بفساد المعاملة في باب الشرط والمشروط، واضح؟ الجزء العقلي التحليلي ليس أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، بل هما من واد واحد، واضح؟ بل يقول هذا المعلق بأنهما ليس من واد واحد، بل يمكن الالتزام بصحة المعاملة في باب الشرط والمشروط، وعدم الالتزام بصحة المعاملة في باب الجزء التحليلي. اي، والحال انه ليس اقبل اصلا، ليس اقبل، لا، ما له قابل للتفكيك. الجزء التحليلي العقلي ليس قابل للتفكيك اصلا. اذا لا، جزئية عرفية ما موجودة، جزئية دقية عقلية على المعنى. في باب الشر والمشروع
حتى في باب
الشر عرفا لا يقابل الثمن، لا يقابل الثمن بهذه الأجزاء، لا يقال أنه بذل هذا المال في مقابل المادة وبذل هذا المال في مقابل الهيئة، وإنما بذل المال بأجزاء المجموع، لكن هذا المجموع ما له أجزاء خارجية وإنما له أجزاء تحليلية، ومعنى ذلك أن العرف يراه شيئا واحدا وجزئيا حقيقيا خارجيا ليس مركبا من أجزاء، كما هو الحال في بيع المركب من الأجزاء الخارجية. المسألة الثانية هو أن يبيع الشيء ويبذل الثمن بأجزاء الحرام لكن لا يبذل تمام الثمن بأزاء الحرام، وإنما يبذل بعض الثمن بأزاء الحرام وبعضه بأزاء الحلال. وبهذا تختلف هذه المسألة عن المسألة الأولى. في المسألة الأولى نفترض أن تمام الثمن يبذل بأزاء الحرام، بينما هنا نفترض أن الثمن جزء منه يبذل بأزاء الحرام وجزء منه يبذل بأزاء الحلال، بمعنى أنه يشتري شيئا له منافع محللة وقيمته مثلا كذا، لكن باعتبار أن له منفعة محرمة تزداد القيمة ويزداد الثمن، بحيث يلحظ في هذه الزيادة أنها مبذولة بأزاء الصفة المحرمة والمنفعة المحرمة. ومثاله الواضح بيع الجارية المغنية التي يبذل الثمن الزائد بأزاء هذه الصفة الموجودة فيها، وهي صفة الغناء وهي صفة محرمة. في مثل ذلك ماذا نلتزم؟ هل نلتزم ببطلان البيع أو نلتزم بعدم بطلانه؟ مثال آخر هو بيع العبد الماهر في القمار أو الماهر في السرقة أو الماهر في الأمور المحرمة الأخرى، بيعه مع بذل زيادة في الثمن في مقابل هذه الصفة الموجودة في ذلك العابد المحرمة. المصنف هنا يلتزم ببطلان البيع كالصورة السابقة، ويستدل على ذلك بدليل المتقدم وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويعتبر المصنف أن هذا المقدار من الثمن الذي يبذل بأزاء الصفة المحرمة هذا أكله يكون أكلا للمال في مقابل الباطل، لأن المال بذل بأزاء هذه الصفة المحرمة، وبعد فرض أنها محرمة وباطلة شرعا فأكل المال في مقابلها يكون أكلا للمال بالباطل، لأننا قلنا كما قلنا سابقا أن هذه الآية المصنف يرى أن الباء فيها علما للمقابلة لا للتثبيت. بذل المال في مقابل الشيء الفاسد والباطل شرعا هذا منهي عنه بالآية الشريفة، فجزء من الثمن نهي عنه لأنه بذل في مقابل الباطل، فتكون المعاملة بناء على هذا باطلا. هنا أيضا تنطرح مسألة التفكيك، لماذا لا نفكك ونلتزم بصحة المعاملة في مقابل ببطلان المعاملة في مقابل هذه الصفة، يعني بلحاظ ما زاد عن الثمن الواقعي بقطع النظر عن صفة التغني، ونلتزم بالصحة فيما يقابل ثمن الجارية الحقيقي بلا صفة التغني. الجارية بلا هذه الصفة لها ثمن معين، نلتزم بالبطلان فيما زاد على هذا الثمن. لماذا لا نلتزم بذلك ونلتزم بالتالي بالتفكيك؟ واضح. المصنف هنا أيضا يقول بأنه لا يمكن الالتزام بالتفكيك، بل لا بد من الالتزام بالفساد رأسا. توضيح ما يذكر المصنف هو أن المحتملات في المقام ثلاثة في بيع الجارية المغنية في هذه المسألة، المحتملات ثلاثة. المحتمل الأول أن نلتزم بصحة المعاملة رأسا، المحتمل الثاني أن نلتزم ببطلان المعاملة رأسا، المحتمل الثالث أن نلتزم بالتفكيك بالنحو الذي ذكرناه. المصنف يقول لا يمكن المصير لا إلى الأول ولا إلى الثالث. أما أنه لا يمكن المصير إلى الأول الذي هو الالتزام بالصحة رأسا، فهذا لا يمكن الالتزام به باعتبار الدليل الذي ذكره المصنف وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الالتزام بصحة المعاملة رأسا يعني تحقق أكل المال في مقابل ماذا؟ في مقابل الباطل المنهي عنه بحسب الآية الشريفة. فالالتزام بالصحة مطلقا ورأسا لا يمكن الالتزام به، لا ليس صحيحا. وأما الالتزام بالتفكيك المصنف يقول أنه غير مقبول عرفا وغير واقع شرعا، لأن ما نحن فيه من قبيل القيد والشر. في الحقيقة هنا لا توجد عندنا أجزاء خارجية، واضح. المذيع ليس مركب من أجزاء خارجية كما هو واضح جدا. المذيع شيء واحد، جارية موصوفة بصفة مقيدة بقيد. هذا المذيع الواحد ليس متعددا بحسب النظر العرفي، فالعرف لا يرى أن هذا القيد الذي بذل المال بأزائه لا يرى أنه يقابل بشيء من الثمن. لماذا؟ لأنه ليس جزئيا خارجيا، وإنما هو شرط وصفة وقيد، ولا يفكك العرف بين القيد وبين المقيد. وإن كان وجود هذه الصفة قد يوجب زيادة في دفع المال، هذا صحيح، ويكون داعي لبذل المال زائدا على الحد المتعارف بالجارية بدون تلك الصفة، لكن لا يقسط عليه الثمن بنظر العرف. فالتفكيك هنا يقول المصنف أنه غير مقبول عرفا، بل غير واقع شرعا. لماذا؟ لما اشتهر بينهم من أن الشروط لا يوزع عليها الثمن. فإذا كانت الشروط لا يوزع عليها الثمن، فمعنى ذلك أن التفكيك غير ممكن في المقام شرعا. فإذا كان غير ممكن، حينئذ يبطل الاحتمال الثالث ويتعين الاحتمال الثاني الذي هو الالتزام بالبطلان رأسا. وعليه فالمصنف في هذا الباب أيضا يلتزم ببطلان المعاملة رأسا، تمسكا بالآية الشريفة وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا كله في الحقيقة بلحاظ مقتضى القواعد العامة. وأما بلحاظ الأخبار فالحمد لله لقد وردت الأخبار الكثيرة المتضافرة، لأن ثمن الجارية المغنية شنو؟ صح. أخبار كثيرة بهذا المضمون صريحة في فساد المعاملة، وأن الثمن الذي يؤخذ في مقابل الجارية المغنية هذا ثمن صح. ومن الواضح بأن المتبادر من هذه الأخبار هو أن يبذل الثمن بأزاء الجارية المغنية مع لحاف صفة التغني، هذا هو الظاهر من الأخبار. ليس مقصود هذه الأخبار هو بذل الجارية، بذل الثمن في مقابل الجارية المغنية من دون أن تؤخذ صفة التغني بنظر الاعتبار حين إيقاع العقد، الذي سيأتي أنه لا إشكال في جوازه. ليس مقصود الأخبار هو هذا، يعني أن يشتري الجارية المغنية كما يشتري بقية الجواري، ليس هذا هو المقصود. وإنما الظاهر من الأخبار هو أن يبذل المال بأزاء الجارية المغنية على أن تلحظ صفة التغني بحيث توجب زيادة الثمن، اللي هو مسألتنا اللي قاعد نبحث فيها. هذا هو الظاهر من الأخبار، والأخبار تدل على أنه صح، وتحكم بالصراحة بفساد المعاملة. فالعمدة هي هذه الأخبار في الحقيقة، وهي أخبار كثيرة، وكثيرا منها مقبول ومعتبر. الدليل هو هذه الأخبار. هذا مسألة. وأما إذا فرضنا في نفس بيع الجارية المغنية، فرضنا أن الصفة المحرمة لم تلحظ في الثمن، يعني لم يبذل المال بأزاء الصفة المحرمة أصلا، في هذه الحالة المصنف يقول لا إشكال في الصحة. لا إشكال في ماذا؟ في الصحة. والسر واضح، وهو أن الدليل الذي استدل به المصنف على البطلان في الفرع الأول لا يجري في هذا الفرع. أما الاستدلال بالآية الشريفة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فعدم جريانه في هذا الفرع الجديد واضح جدا، لأن المفروض في هذا الفرع أن الصفة المحرمة لن تلحظ عند إيقاع العاقد على نحو يبذل زيادة في الثمن في مقابلها، وهذا معناه أن تمام الثمن بذل بأزاء نفس الجارية. فيتجه الأمر أن الجارية موصوفة بهذه الصفة كما هي موصوفة ببقية الصفات شنو؟ الأخرى. فإذا ليس هناك قسم من الثمن أكله في مقابل الباطل حتى يوجب فساد المعاملة، بل تمام الثمن أكله في مقابل ما لا يكون باطلا، وما لا يكون فاسدا شرعا. ثمن هم المشتري هم البائع كل منهما لم يقصد حينما بذل الثمن، حينما اوقع العقد لم يلحظ هذه الصفة في نفس المعاملة اصلا، وانما اوقع العقد على نفس الجارية بلحاظ هذه الصفة. فاذا ليس هناك مال مبذول بازاء الصفة المحرمة حتى يكون اكله اكلا للمال بالباطل. هذا عدم جريان دليل المصنف. والدليل الاخر الذي استدل به المصنف هو عبارة عن الروايات، وقد بينا ان الروايات المتبادر منها والظاهر منها هو بذل المال بالنحو الاول لا بذل المال بالنحو الثاني، بوضوح ان من يشتري جارية مغنية لغرض مثلا ان يهديها او يرشدها وينصحها ويجعلها تتخلى عن هذه الصفة المحرمة لا يكون التزام بماذا؟ بانه بيع شنو؟ باطل. واضح؟ لماذا؟ لان هذا يبذل المال لا بازاء صفة التغني المحرمة، وانما يبذل المال بازاء نفس الجارية. واضح؟ فلا يكون مشمولا لتلك الروايات لان الظاهر منها هو النحو الاول للنحو الثاني. فهذا الفرع لا اشكال في صحة البيع فيه لعدم جريان كل الادلة التي يستدل بها على الفساد في الفرع الاول. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث الذي يعنونه المصنف هو ان نفترض ان الصفتين لوحظت في البيع، لكن لوحظت بما هي صفة كمال. فرق هذا الفرع عن الفرع الاول هو ان بعد اشتراكهما في ان الصفة تلحظ في كل منهما، صفة التغني تلحظ في الفرع الاول وتلحظ ايضا في الفرع الثاني، لكن في الفرع الاول حينما لوحظت لوحظت بما هي صفة محرمة موجبة لمعصية الله، بينما في الفرع الثالث حينما لوحظت هذه الصفة لوحظت بما هي صفة كمال. لا اشكال ان الصوت الحسن صفة شنو؟ كمال. يمكن ان يستخدم في المنافع المحرمة ويمكن ان يستخدم في المنافع محللة، كما ورد في بعض الاخبار يسأل عن الجارية المغنية يقول لا بس اذا كان لها مضمون رواية صوت الحسن تقرأ وتذكرك الاخرة، تقرأ القرآن وتذكرك ماذا؟ الاخرة. فاذا هذه الصفة نفسها قابلة لان ينتفع بها منفعة محللة. فاذا بذل الثمن واشترك جارية مغنية ولاحظ هذه الصفة لكن لاحظها بما هي صفة كمال قابل لأن ينتفع بها في المنافع المحللة، تقرأ القرآن تعلم القرآن مثلا بالصوت الحسن بالصوت الجميل، المعاملة حينئذ هل فيها إشكال أو لا؟ واضح. فرق هذا الفرع عن الفرع الثاني واضح. في الفرع الثاني أيضا كنا نفترض عدم لحاظ الصفة بالمرة، ولذا قلنا لا إشكال في الصحة، بينما في هذا الفرع هنا لوحظت صفة التغني لكن لاحظها بما هي صفة كمال لا بما هي صفة محرمة. فما هو حكم البيع في المقام؟ المصنف يفصل بين حالتين في الفرع الثالث. يقول تارة نفترض أن المنفعة المحللة التي يمكن استخدام الجارية بها بلحاظ تلك الصفة الملحوظة في البيع، هذه المنفعة المحللة منفعة نادرة قد نفترضها، والصورة الثانية أن نفترضها منفعة شنو؟ شائعة. الجارية المغنية التي تملك القابلية على الغناء الانتفاع بها في قراءة القرآن مثلا، واضح، الانتفاع بها في مثلا في مراتب الامام الحسين عليه السلام. الشيخ يقول هل هي منفعة نادرة او منفعة شنو؟ شائعة. اذا كانت هذه المنفعة منفعة شائعة يقول المصنف لا اشكال في الجواز. اذا كانت منفعة متعارفة يعتد بها يقول في هذه الحالة لا اشكال في الجواز، والوجه واضح، لأن بذل المال حينئذ لا يكون في مقابل الباطل. حتى هذا المال الزائد الذي بذله بأداء تلك الصفة، المفروض أن تلك الصفة ماذا؟ صفة لوحظت بما هي صفة كمال، يعني قد ينتفع بها في المنافع المحللة، والمفروض أن المنفعة المحللة منفعة شائعة ومعتد بها، ليست منفعة نادرة. واضح؟ يكون من قبيل الأمور الأخرى التي يمكن الانتفاع بها في المنافع المحرمة ويمكن الانتفاع بها في المنافع المحللة. هذه الصفة يمكن أن ينتفع بها في المنافع المحرمة، ويمكن أيضا أن ينتفع بها منفعة شائعة معتدا بها في المنافع المحللة. بذل المال بأزائها ليس فيه أي إشكال، فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة. وأما في الصورة الثانية، يعني أن نفترض أن المنفعة المحللة لهذه الصفة منفعة نادرة إذا قيست بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، هنا هل يحكم بالجواز أيضا أو لا؟ المصنف يقول قولا وجهان في المقام، وجهان. الوجه الأول هو عدم الجواز. وجه عدم الجواز هو أن بذل المال هنا لا يكون بذلا للمال في مقابل الباطل، لأننا ذكرنا سابقا أن بذل المال المعاملة إنما تصح إذا كان المبيع له منفعة محللة ليست نادرة في قبال المنفعة ماذا؟ المحرمة. وأما متى ما فرضنا أن المنفعة المحللة كانت منفعة نادرة إذا قيست بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، فالبيع فيها يكون مشكلا، لأن كل الأدلة التي استدل بها المصنف في المسائل السابقة ترد هنا. رواية تحف العقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شيء من وجوه الفساد. كل هذه الأدلة تجري في المقام. لماذا؟ لأن المنفعة المحللة بحسب الفرض منفعة نادرة إذا قيست بالنسبة إلى المنفعة المحرمة. المنفعة المحللة نادرة بحسب الفرض هذا، فإذا يصدق على أن هذا المبيع ماذا يصدق عليه؟ أنه فيه وجه من وجوه الفساد واضح منهي عنه. يصدق عليه النبو السابق أن الله إذا حرم شيئا هذا محرم، لأن المنفعة المحللة النادرة بحكم العدم كما تقدم من المصنف سابقا، فإذا حرمها الله حرم شنو؟ ثمنها بمقتضى هذا النبوي، فتجري فيها كل الأدلة السابقة. ليش؟ لأن المنفعة المحللة المفترضة منفعة شنو؟ نادرة. هذا الوجه الأول مع دليله الذي يقتضي الالتزام ببطلان البيع. الوجه الثاني هو صحة المعاملة والالتزام بأن المعاملة في المقام صحيحة، والسر أن تلك الصفة لا يبذل في مقابلها المال، وإنما المال مبذول في مقابل الموصوف، يعني في مقابل نفس الجارية، في مقابل نفس الجارية. فوجود المنفعة المحللة لتلك الصفة ولو كانت نادرة يوجب صحة البيع. وجود المنفعة المحللة ولو كانت نادرة يوجب صحة البيع. ليش؟ لأن المقابل بالمال هو الموصوف لا الصفة. المصنف يريد أن يقول ما ذكرناه سابقا من أن المبيع يشترط أن تكون له منفعة محللة شائعة، واضح، في قبال المنافع المحرمة، هذا الشرط صحيح، لكن حينما يقابل نفس المبيع بالمال، نفس هذا الشيء الذي له صفة محللة شائعة في جنب الصفة المحرمة، حينما يقابل بالمال حينئذ يقال أن هاي المنفعة له نادرة أو شائعة. صحيح، حينما يكون المقابل بالثمن هو نفس الموصوف، هو نفس ذلك الشيء الذي ينتفع به منفعة محللة تارة وينتفع به منفعة محرمة أخرى. يقول المصنف هذا فيما نحن فيه غير متحقق، لأن المقابل بالمال ليس هو الصفة، وإنما هو شنو؟ هو الموصوف. المقابل بالمال ما بذل المال بأزائه هو الموصوف، والموصوف له منافع محللة شنو؟ شائعة. نعم، تلك الصفة التي لوحظت في البيع، هذه الصفة التي لوحظت في البيع بما هي صفة كمال، هذه لها منافع محللة نادرة. يقول أن وجود هذه المنافع المحللة ولو كانت نادرة بكل كفة الملحوظة في البيع لا يوجد ماذا؟ لا يوجد فساد البيع، بل البيع يكون صحيحا. وبعبارة أكثر وضوحا، أننا حينما نستشكل في صحة البيع مع كون المنفعة المحللة نادرة، نستشكل فيه باعتبار أن الثمن المبذول بذل في مقابل المنافع المحرمة الشائعة، لأن المنفعة النادرة في جنب المنفعة المحرمة شنو؟ لا وجود لها كأنه بنظر العارف، فكأن المال مبذول بأزاء المنافع شنو؟ المحرمة، لأنها هي المنافع الشائعة، فيكون العقد باطلا. هذا ما كان يقول المصنف سابقا. هذا في محل الكلام صعب انطباقه. ليش؟ لأن البايع والمشتري بذل المال بأداء المنافع المحللة دائما، ما بذل المال بأداء المنافع المحرمة أصلا. غاية الأمر أن بعض المنافع لهذا لما بذل المال بأداء منافع شنو؟ نادرة. يعني هذا حينما بذل المال بأداء الجارية التي يمكن استخدامها في الاستخدام، واضح؟ في الأعمال الأخرى كثير الجارية لها منافع محللة سائغة، يبذل المال بأجائها، هو بذل المال بأجاء المنافع المحللة الأخرى للجارية، غير مسألة التغني وصوت الحسن. طب بأجاء تلك المنافع المحللة الشائعة، لاحظ شنو؟ منفعة محللة افترض أنها شنو؟ نادرة. واضح؟ لاحظ منفعة محللة لكنها منفعة محللة شنو؟ نادرة. ضم المنفعة المحللة النادرة إلى المنافع الأخرى، لماذا يوجد فساد البيع؟ المنفعة المحللة النادرة إذا ضمت إلى المنفعة المحرمة الشائعة يوجد فساد البيع. أما ضم المنفعة المحللة النادرة إلى منافع شائعة محللة أخرى، هذا لا يوجد فساد البيع. ما نحن فيه من هذا القبيل. المصنف يقول أن الأقوى هو هذا الوجه الثاني، واضح؟ الأقوى هو هذا الوجه الثاني، والصحيح هو هذا الوجه، وهو الالتزام بصحة المعاملة، لأن ما بذل المال بأجائه بذل المال بأجاء شيء له منافع محللة دائما. واضح؟ غاية الأمر أن بعض منافع المحللة منافع شنو؟ نادرة، وللمنافع الأخرى منافع شائعة ليست نادرة. يعني المقصود لكم شنو؟ بل مو اللي حاضر اختلف. المصنف يقول ان هاي المنفعة مرة نفترض انها منفعة نادرة شائعة، ومرة نفترض انها منفعة شنو؟ المنفعة المحللة. اذا كانت منفعة شائعة يقول هاي لا اشكال في الجواز، هذا مو قصد، هذا مو اختلاف باختلاف اللحاظ، هذا امر واقعي. ان قراءة الجارية ذات الصوت الحسن للقرآن، او قراءتها في مقام في رسالة الامام الحسين سلام الله عليه، هل هو منفعة يعتبر منفعة شائعة كمنفعة التغني، واضح، كالانتفاع بها في التغني، او لا يعتبر كذلك؟ هذا امر واقعي ما يختلف باختلاف اللحاظ. اذا كانت المنفعة المحللة شائعة يقول لا اشكال في الجواز، وانما الكلام فيما اذا كانت هذه المنفعة المحللة منفعة شنو؟ نادرة، فهل نلتزم بالبطلان او لا؟ هذا مو ما يختلف باختلاف اللحاظ. في هاي الحالة فالمنفعة المحللة هنا منفعة نادرة، ما كل لحاظ. هو المفروض انه في اصل العقد هما لاحظا صفة التغني بما هي صفة كمال، هذا المفروض في اصل المسألة، انهما لاحظا صفة التغني بما هي صفة كمال، هذا اصل الفرع هو هذا. ما لاحظوا صفة التغني بما هي صفة شنو؟ صفة محرمة، ولا يدخل في الفرع الأول، وقلنا لا إشكال في حرمته. لاحظ صفة التغني بما هي صفة كمال قد ينتفع بها في منافع محللة، بذل المال بأجاء ذلك. حينما بذل المال بأجاء ذلك، الشيخ يقول أنه المنفعة المحللة اللي قد ينتفع بتلك الصفة فيها إن كانت شائعة لا إشكال في الصحة، إذا كانت نادرة باحتمال، يعني ولا هو الصحة أيضا، هذا ماكو بعد اختلاف اللحان. ثالث ياهو يعني الفرع الثاني. وان الفروع اختلفت عن الفروع هواي صار عندنا ساعتين هي ثلاث فروع اصلية، الفرع الاول والفرع الثاني اللي قال لا اشكال في صحته والفرع الثالث. بل بالحكم بالصحة ليش؟ لكن هي الصفة في الواقع الصفة استفاد منها منفعة محرمة، اما منفعة يعني منفعة شائعة محرمة بهذه الصفة، وهذا الفرق بينهما. ان صفة التغني فالصفة هي مرة واحد يلاحظها بما هي صفة كمال، ومرة يلاحظها بما هي صفة محرمة. حينما يبذل المال بأزاها فإذا هي صفة لها منفعة شائعة، وهي شنو؟ منفعة التغني. المنفعة المحرمة لا إشكال في أنها شائعة، كل نفترض دائما أنها منفعة شنو؟ شائعة. وبذل المال بأزاها غاية الأمر أنه ما لاحظ صفتها بما هي صفة محرمة، وإنما لاحظها بما هي صفة كمال. بينما في الفرع الثاني أصلا لم يبذل المال بأزاء صفة التغني أصلا، بذل المال بأزاء نفس الجارية، ولم يلاحظ هذه الصفة بحيث تكون موجبة لزيادة القيمة والثمن أصلا. فهناك ماكو يعني هناك جواز يكون أوضح من نفس الثالث. انه لوحظت هو لوحظت الصفة حين يقع المعاملة، هكذا لوحظت الصفة حين يقع المعاملة، لكن لوحظت بما هي صفة كمال. فهذا ملاحظة الصفة بما هي صفة كمال ما يعني ان المال بذل بأزاء هذه الصفة. فايش نقول بان هذا المال في الحقيقة بذل بأزاء الجارية، مو هاي الجارية المال اللي بذل بأزاها لوحظ بها الصفة، يعني لوحظت بها منفعة كما لوحظت بها بقية المنافع. والدليل على أنه لوحظت بها بقية المنافع شنو؟ هو أن المشتري لا يبذل هذا الثمن للجارية صاحبة الصفة المعينة إذا كانت فاقدة لبقية المنافع. فإذا هو حينما يبذل المال يبذل المال بأزاء جارية لاحظ فيها صفات مع لحاظ صفة التغني. ايش يصير المطلب؟ يعني لاحظ فيها صفة الخدمة، واضح؟ صفة الكذا، صفة الكذا من جملتها صفة التغني. هاي الصفات لوحظت عند ايقاع البيع. الشيخ يقول ان هاي الصفات كلها صفات محللة، ضم منفعة محللة ولو كانت نادرة الى بقية المنافع المحللة، لا يجي فساد البيع. وانما ضم المنفعة المحللة الى جنب المنافع المحرمة يجي فساد البيع، وهذا غير منطبق على ما نحن فيه. قال المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، يعني قصد منها الحرام، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، يعني الماهر في اللهو والسرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بأزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه داعي. على وجه الداعي مسألة أخرى منفصلة، هي المسألة الثالثة. على وجه الداعي أن تكون الصفة المحرمة داعية، واضح، ببذل المال بأزاء هذا الشيء، واضح. الداعي على وجه الداعي، كلامنا مو في على وجه الداعي، بل الصفة المحرمة تكون مبذول بأزاء شيء من المال لا ما كان على وجه الداعي، ويدل عليه، يعني على على الحكم في المسألة وهو الحرمة، أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. والتفكيك هو رأسا يدفع دخل مقدر، وأنه خوض ما يقابل هذه الصفة يكون باطل، البقية ليس باطل. لماذا ينزل بالتفكيك؟ يقول والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن، هذا التفكيك يقول غير معروف عرفا، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، يبذل المال بملاحظة وجوده لكن لا يقصف عليه المال، يبذل المال بملاحظة وجوده وغير واقع شرعا، هذا معطوف على غير معروف عرفا وغير واقع شرعا، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط، فتعين بطلان العقد رأسا، لأنه لا يمكن الالتزام بالصحة رأسا، لأن أكل المال أكل المال بالباطل، ولا بالتفكيك لأنه غير مقبول عرفا وغير واقع شرعا، فيتعين الالتزام بالبطلان رأسا. يعني هاي النتيجة اللي يفرحها المصنف مترتبة على بطلان كل من الاحتمالين السابقين، فتعين بطلان العقد رأسا. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، هذا هو العمدة في الدليل، هذه الأدلة كلها محل كلام، هذا هو العمدة في الدليل، روايات تدل على أن ثمن الجارية سحت، صح رأسا والتفكيك كل منهما باطل، صح رأسا باطل لأن أكل المال أكل المال بالباطل، والتفكيك اللي يقول المصنف. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب، المعلوم بأنه سحت. نعم، هذا الفرع الثاني، نعم لو لم يلاحظ الصفة أصلا، لا بما هي صفة محرمة ولا بما هي صفة كمال، في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، يعني قلنا كل الأدلة ليستدل بها على البطلان في الفرع السابق ما تجري في هذا الفرع، للروايات وللأدلة الخاصة، فلا إشكال في الصحة. ولو لوحظ، هذا الفرع الثالث، ولو لوحظ، لوحظ من الفاعل يعني الوصف، ولو لوحظ من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة بتلك الصفة، المنفعة المحللة لتلك الصفة من قراءة القرآن لتلك الصفة مما يعتد بها ومنفعة شائعة، فلا إشكال في الجواز بلا إشكال. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا على ما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، هذا الوجه الأول. لاحظ الوجه الأول، العبارة في الوجه الأول، هل تلحق بالعين الذي تقدم، الأعيان الذي تقدم الكلام فيها، لأنه يشترط في صحة بيعها أن تكون منافعها المحللة غير نادرة إذا قيست إلى المنافع المحرمة، هذه الصفة هل تلحق بالأعيان؟ فإذا ألحقناها بالأعيان يكون البيع فيها شنو؟ باطل. ليش؟ لأن هذه الصفة بحسب الفرض لها منافع محرمة شائعة ولها منافع محللة شنو؟ نادرة. إذا ألحقنا الصفة بالأعيان يجري فيها ما يجري في الأعيان، من أنه يشترط في صحة البيع أن تكون المنفعة المحللة شائعة، متى ما كانت نادرة في جنب المنفعة المحرمة يبطل البيع فيها، هذا وجه القول الأول. فهل تلحق بالأعيان؟ ففي إلحاقها بالعين. ليش قال الحق؟ لأن هناك نفس الصفة. يعني هاي الصفة صفة التغني، واضح؟ بينما هناك يتكلمون في العين، هاي الصفة تلحق بالعين أو لا؟ ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة. والمنفعة في محل الكلام منفعة محل شنو؟ نادرة بالنسبة إلى المحرمة، فيلتزم ببطنان البيت. هل نلتزم بذلك؟ وعدمه ففي إلحاقها بالعين، وعدم إلحاقها هذا الوجه الثاني وعدمه. ليش؟ لأن المقابل بالمبذول، المبذول هو الثمن، المقابل بالمبذول هو الموصوف للصفة، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة. يقول لو كان المقابل بالثمن هو الصفة يجي هذا كلامك، لكن المقابل بالمال ليس هو الصفة وإنما هو شنو؟ موصوف. مصنف بصريح العبارة في العبارة السابقة قال بأنه أن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه المال، وإن كان يلحظ ويوجب زيادة المال لكن لا يوزع عليه المال بنظر العرف. إذن المال مبذول بأداء الموصوف لا بأداء الصفة، والموصوف إذا لاحظناه له منافع محللة كثيرة، ضم المنفعة المحللة النادرة إلى المنافع المحللة الأخرى لا يجب بطلان البيع كما هو واضح. واضح؟ لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه هذا الموصوف بملاحظة شنو؟ صفة محللة نادرة. وجهان أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، وسره هذا أن المقابل بالثمن هو شنو؟ الموصوف مصطفى، أن المقابل بالثمن هو الموصوف، فأكل المال لا يكون أكلا للمال في مقابل الباطل، لا يعد أكلا للمال بالباطل. والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب. هاي العبارة الأخيرة شو يقول بها المصنف؟ يقول بها بأنه في هذا الفرع الثالث الذي التزمنا فيه بالجواز، كما لا تجري فيه لا يجري فيه دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كذلك لا تجري فيه الأدلة الخاصة والروايات الخاصة الدالة على أن ثمن الجارية سحت. ليش؟ لأن هذه الأخبار منزلة على الغالب، والغالب في شراء الجارية المغنية شنو؟ أنها تلحظ صفة التغني بما هي صفة شنو؟ محرمة. مو تلحظ صفة التغني بما هي صفة شنو؟ كمان. أنا حينما يقول لك فلان اشترى جارية مغنية، يتبادر إلى الذهن. واضح أن الذي يتبادر إلى الذهن والذي يفهم من هذه الأخبار هو شنو؟ شراء جارية المغنية على نحو تلحظ صفة التغني بما هي صفة شنو؟ محرمة، مو بما هي صفة كمال يستفيد منها في قراءة القرآن أو في النوحة على الإمام الحسين. هذا شيء نادر، إذا حصل فهو نادر. فالروايات أيضا منزلة عليها من على الغالب، يعني يقول أن الروايات ما تشمل هذا الفرق، وإنما تشمل الفرع الأول فقط. بلي قليلة جدا بحيث ما يمكن تنزيل الأخبار عليها. والنص بأن ثمن المغني السحت مبني على الغالب، هذه هي تمام الكلام في المسألة الثانية. بعد ذلك تفعلتها في المسألة الثالثة.